ثم قال تعالى: ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات من فضله إنه لا يحب الكافرين. يستفاد من هذه الآية إثبات العلل في أفعال الله بقوله ليجزي الذين آمنوا. وقد انقسم الناس في هذا إلى ثلاثة أقسام: قسم أنكروا العلل في أفعال الله وفي شرعه وقالوا إنه سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء ويحكم بما شاء بدون أي علة أو حكمة، مثل كالجبرية. وقسم آخر أثبت العلة في أفعال الله وقالوا إن الله تعالى لا يفعل إلا لحكمة ولا يشرع إلا لحكمة، لكنهم جعلوا تلك العلل موجبة وقالوا يجب عليه أن يفعل كذا لكذا. وهؤلاء المعتزلة. وقسم ثالث توسط وقالوا أفعال الله تعالى لحكمة وشرائعه لحكمة، لكن ليست هذه الحكمة موجبة، بل الذي أوجب على نفسه الحكمة هو الله، والحكمة من مقتضى اسمه الحكيم، فتكون واجبة ليست بإيجاب أحد، ولكنها بمقتضى كونه حكيما هو الذي أوجبها على نفسه. وهذا القول هو الصحيح. وإذا قلنا به فإننا لا يمكن أن نعترض على أي حكم من أحكام الله كونيا كان أم قدريا، لأننا نعلم أن الذي أوجب الحكمة أوجب أن تقترن أفعاله وشرائعه بالحكم من هو؟ الله لا نحن. فلا نقول إن الله يجب عليه فعل الأصلح ولا فعل الصلاح إيجابا مستقلا عن إرادته، وهذا قوله الحق. إذن نأخذ منه أن جميع أفعال الله وأحكام الله كلها معللة بالحكمة بمقتضى اسمه الحكيم. من فوائد الآية الكريمة أن الجزاء ليس واجبا على الله، ليس واجبا عليه، لقوله ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات من فضله، لكنه أوجبه على نفسه، أوجبه على نفسه. نعم، في قوله كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم، أوجبه هو سبحانه وتعالى على نفسه. ولهذا قال الشاعر: ما للعباد عليه حق واجب، كلا ولا عمل لديه ضائع، إن عذبوا فبعدله أو نعموا فبفضله وهو الكريم الواسع. وابن القيم رحمه الله نظم معنى هذين البيتين لكنه علل، فقال: ما للعباد عليه حق واجب، هو أوجب الأجر العظيم الشان، هو أوجب الأجر العظيم الشان، إن عذبوا فبعدله أو نعموا فبفضله، والفضل لمن نام. نعم، تقيد المطلق في البيتين السابقين أنه هو الذي أوجب ذلك تفضلا منه سبحانه وتعالى. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات المحبة لله. من أين تؤخذ؟ لا يحب الكافرين، بس هذا نفي، كيف نأخذ منه الإثبات؟ لأنه إذا انتفى محبته عن الكافرين لزم محبته للمؤمنين، فإن لم يكن لم يكن فرق بين المؤمنين وبين الكافرين. لو كانت المحبة منتفية في هؤلاء وهؤلاء ما كان بينهم فرق، أليس كذلك؟ ولهذا استدل أهل العلم على إثبات رؤية الله سبحانه وتعالى بقوله: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. قالوا فلما حجب هؤلاء في حال السخط دل على أنه لا ينحجب أو لا يحجب الآخرون في مقام الرضا. واضح؟ طيب، إذا نأخذ من هذا من هذه الآية إثبات المحبة، وهي كما سبق الكلام عليه صفة ثابتة لله على وجه الحقيقة، وليست بمعنى الثواب ولا إرادة الثواب، وإنما ذلك من لازمها ومقتضاها، إذا أحب قوما أثابهم ولا يثيبهم إلا بإرادة، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. ومن فوائد الآية الكريمة الحث على الإيمان والعمل الصالح. أولى الحث عليه، الله ما قال آمنوا واعملوا، لكن ذكر الجزاء يستلزم الحث على الفعل، وهذا أحد الطرق التي يستدل بها على أن الشيء مأمور به. لا تظن أن الشيء المأمور به هو ما جاء بالصيغة افعل افعل، بل الأمر يستفاد من عدة أمور، فإذا ورد الترغيب في شيء فهو مأمور به. نعم، إذا يستفاد من هذا إيش؟ الحث على الإيمان والعمل الصالح. ويستفاد منه من ويستفاد من الآية الكريمة أيضا ذم الكفر، ذم الكفر من أين يؤخذ؟ ها؟ من قوله إنه لا يحب الكافرين، فإذا نفى الله المحبة عن هؤلاء فإنه يقتضي ذم عملهم. ومنها أن الحكم إذا علق بمشتق، وهذه فائدة أصولية، إذا علق الحكم بمشتق فهو دليل على أنه علة الحكم، إذا علق الحكم بمشتق فهو دليل على أن ذلك المشتق هو علة الحكم. مثلا لا يحب الكافرين، لماذا؟ لكفرهم. ها؟ لكفرهم. الحكم هنا علق على وصف، نعم، فيقال لا يحبهم لكفرهم، إذن فالكفر علة انتفاء المحبة. كما لو قال إن الله يحب الذين يقاتلونه في سبيله صفا، ما هي العلة في المحبة؟ القتال في سبيله صفا. وهكذا جميع حكم يعلق بمشتق فإنه يدل على علية ذلك الشيء. نعم، ثم قال تعالى، نعم، يستفاد أيضا من الآية فائدة، وهي اعتبار لازم، اعتبار لازم بمعنى أنه إذا لازم من الشيء كذا وكذا فإنه يثبت هذا اللازم تبعا لثبوت الملزوم. فمثلا لاحظوا في المؤمنين، ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات، ما قال إنه يحب ولا يحب الكافرين، قال ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات من فضله. المقابل إنه لا يحب الكافرين، وش يلزم منه؟ أن لا يجزيهم من فضله، وإنما يعاملهم بماذا؟ بعدله، وإنما يعاملهم بعدله. فعقاب الكافرين مأخوذ من لازم انتفاء المحبة، ودلالة التلازم هذه مفيدة جدا لطالب العلم، دلالة التلازم من يلزم من كذا وكذا كذا وكذا. لكن لا بد من شرطين، الشرط الأول أن يكون اللازم صحيحا، فإن كان اللازم فاسدا فإنه ليس بلازم، حتى لو ادعى الإنسان أنه لازم فليس بلازم. الشرط الثاني أن يكون ذلك في كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. أما الشرط الأول أن يكون التلازم صحيحا، فإننا نحترز به عما إذا كان التلازم غير صحيح. مثلا أهل التعطيل الذين أنكروا الصفات وبعضهم ما شبهتهم في الإنكار؟ قالوا إنه يلزم التمثيل، يلزم التمثيل، فهل هذا اللازم صحيح؟ ليس بصحيح. ولذلك ما نقول إنه يلزم من إثبات صفات التمثيل لأنه ليس بلازم. طيب، في كلام الله وكلام رسوله إذا كان اللازم صحيحا فهو حق ويكون النص دالا عليه، لكن في كلام غيره لا يكون اللازم قولا لصاحب القول الملزوم. ولهذا العلماء عندهم ترجمة لهذه المسألة، هل لازم القول قول أو ليس بقول؟ نعم، منهم من قال إن لازم القول ليس بقول، ومنهم من قال إن لازم القول قول. والصحيح أن لازم القول في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم قول، لكن بشرط أن يكون اللازم صحيحا. لماذا يكون قولا؟ لأن الله عز وجل يعلم ما يترتب على كلامه من اللوازم، وإذا لم ينفها الله دل ذلك على ثبوته. لكن الإنسان البشر هل يعلم ما يلزم على قوله؟ أحيانا يقول الإنسان قولا يظنه صوابا، ويكون هذا القول يلزم منه أمور فاسدة، يلزم منه لزوما صحيحا حقيقيا أمور فاسدة، لو نبه القائل لها ماذا يصنع؟ لرجع عن قوله. فلذلك نقول إن لازم القول في غير كتاب الله وسنة رسوله ليس بقول. صحيح أنه يستدل به على بطلان القول، لكن ما يقال إنه قول فلان. نعم، فالحاصل إن هذه مسألة ينبغي التنبه لها، وإنما نقول بذلك لأن الإنسان بشر لا يحيط بما يستلزمه كلامه من اللوازم الصحيحة أو اللوازم الباطلة. وكثير الآن نشوف كثيرا ما يأمر الإنسان بشيء أو ينهى عن شيء في أولاده، ثم إذا فعلوه لازم أن علم أنه يستلزم مفسدة فيرجع عنه. هذا اللازم هل كان عالما به من قبل؟ لو كان عالما ما أمرهم. وكثيرا ما ينهاهم عن شيء ثم إذا تركوه رأى في ذلك مفسدة، فلزم مفسدة ما كان يعلم بها حين النهي، فتجده يرجع. لا، لازم القول في كتاب الله وسنة رسوله قول، لكن بشرط أن يكون التلازم صحيحا، أما في غيره فليس كذلك، فليس بقول. نعم، ثم